بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. هنا ليش عدل؟ كان السؤال لماذا عدل عن آتى وشو بعد وأقام وشو بعد آمن وآتى المال على حبه. فالكلام كله كان بصيغة الفعل، والفعل تنوعت يعني حالاته، يعني جاء على أنواع. نوع جاء بصيغة الفعل الماضي آتى مثلا، نوع جاء بصيغة الفعل المضارع وشو بصيغة وأقام مثلا أقام الصلاة، وفي نوع جاء بصيغة الفعل المضارع وآمن كمان فعل ماضي، وفي واحد بدي بصيغة الفعل المضارع. أنا منهم لا كلهم آمن وآتى وأقام
والموفون
بعهدهم. أحسن أحسن والموفون بعهدهم. فطيب ليش جاب هذه صيغة الفعل الماضي؟ المهم صيغة الفعل الماضي بدناش نحكي فيها، بدنا نحكي ليش جاء بهذا الفعل. بدي جاوب الإشكال. كان الإشكال مش إشكال طبعا، يعني لا إشكال على القرآن، ولكن نحن بذهني ما بنفهمش بعض الأمور، نتخيل إنه والله تشكل علينا الأمور نوقف عندها، منعرفش نحلها. تشكل علينا يعني نحن مش قادرين نحل هذا الأمر أو نصل إلى كنهه، فبنوقف حد منه عاجزين. فكلمة إشكال بهذا المعنى حتى مش كلام والله كيف عم يشكل على القرآن. فما يشكل علينا، ما يصعب علينا فهم هون مثل ما قلنا انه آتى وأقام وآمن وإلى آخره، هذه كلها أفعال فعل يعني. ولكن والموفون اجت اسم فاعل، الموفون أوفى يوفي إيفاء، فهو موفن وموفى. الموفن هو اسم الفاعل. ليش هذه اجت اسم فاعل وهوليك يجوا بصيغة الفاعل؟ الجواب واضح تقريبا من مما قلناه في والذي عاهد عليه الله. فهون بتلاحظ ان الضمائر في مختلف الايات عادة لما بتكون قبلها ياء تكسر باعتبار ان الياء تناسبها الكسر، وإلا الضمير هو بالأصل الموضوع على الضم عادة. فلماذا تكسر؟ مباشرة رعاية لحال الياء، لأن الانتقال من الياء إلى الضم قد يقال أن فيه نوع من الثقل، يعني فتح شيء من يعني مش سهل، مش مثل ما لو فرضنا من الكسر للكسر جدا سهل، من الكسر للفتحة يعني لا بأس، من الكسل أظن تجي شوي بدها شوية جهد. طيب هون لماذا عليه؟ الجواب معروف يعني أن الهاء إنما بنيت على الضم لأجل تعظيم وتفخيم لفظ الجلالة، ولأجل تعظيم أمر العهد، الوفاء بالعهد، أمر العهد، أن العهد شيء عظيم فلا بد من الالتزام والإلزام به. فولذا الله قال الذي عاهد عليه، عليه هو اسمه عليه حسب ما نفهمه. الجواب انه لا عليه ومش غلط لأن الضمير بالأصل موضوع مبني على الضم. وهنا وإن كان يستحسن الكسر لكن في هذا المورد يستقبح الكسر لأمرين، لأنه يريد أن يأتي بلفظ الجلالة أولا مفخما، لأنه إذا قال عليه إليكم إلى الله دائما إذا كسر قبل لفظ الجلالة قبل كلمة الله تيجي لفظ الجلالة، بيجي لفظ الجلالة مرقق مثل شو باسم الله، تيجي باسم الله لأنه الترقيق الكسر يناسبها ترقيق لفظ الجلالة. فإذا بدي أقول والذي عهد عليه شو بدي يصير لا، ليش؟ لأنه ما قبله مكسور يرقق هذه القاعدة، وهون الترقيق لا يناسب حال العهد، المناسب أن تأتي بلفظ الجلالة مفخم. وأيضا يعني في نوع من التجانس بين كلمة كسر العهد وبين أن يبقى يعني على حاله، فلا يريد الله عز وجل أن يوحي بأي نوع من أنواع الضعف في الالتزام بالعهد، ولو على مستوى التلفظ، ولو على مستوى الخيال، ولو على مستوى ترقيق الكلام، إنه الكلام يجي شوية هيك يعني سهل أبدوش إياه، بده يكون ضخم مفخم معظم، فيه شيء من ليس فيه شيء حتى يخطى على باله إنه كلمة كسر، حتى هالكلمة تخطر على بالنا حتى تعظيما لأمر العهد ولأجل يعني الإيحاء بأهمية هذا العهد عند الله. بس قلت عليه عرفنا أن العهد له أهمية وله عظمة عند الله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة جانب العهد. ولذا ضم الضمير حتى ما يجيبش كلمة كسر والكسر، وأيضا فخم لفظ الجلالة. فإذا هذا نعم هون ما نحن فيه شيء من هذا المعنى. عمالي بيقول مرة بيقول ومن يفي بالعهد أو والوفاء بالعهد، كلمة الوفاء بالعهد أو أن يفي بالعهد أو ووفى بعهده والموفون مشان بعهدهم، بس يقول وأن يفي ووفى بعهده، هذا ظاهره يعني يكفي في الوفاء بالعهد أن يتحقق ولو مرة واحدة. هل مقدار هذا؟ لا، بده يقول هذا الوفاء بالعهد هذا ثابت، يريد العهد في بطبعه يقتضي الثبات والدوام. بتقول عاهدت الله على شيء يعني أنا ثابت على عهدي، في مقابل أني نقضت العهد، نقض مقابل الاستمرار، ومقابل والوفاء. فكلمة الموفون هذه اسم فاعل، اسم فاعل اسم بالنهاية، يعني صفتهم هذه، وهذه صفة ثابتة فيهم، فأشار لجهة الثبات للصفة ليتناغم ذلك مع صفة الثبات على العهد والوفاء بالعهد والالتزام به، لأنه كلمة وفاء يمكن يوفي بعهده مرة ولكن بعدين يمكن يكسر عهد ثاني، يكسر عهد آخر مثلا، يمكن إذا قال ومن وفى بعهده أو الوافي أما لم تقول والموفون بعهدهم، يعني فيها تجانس بين اللفظ من حيث أنه يدل على الثبات والاستمرار، وبين الصفة، وبين العهد نفسه الذي يحتاج، الذي أخذ في مضمونه الاستمرار عليه والثبات عليه. فهون أي تعبير آخر بتشوف أنه ما بيقدرش يوفي هذا المعنى لعمال بنحكي عنه، جيب أي عبارة ما بتقدر تحصل هالخصوصية الثلاثة، الخصوصية بالشكل والخصوصية بالمضمون والخصوصية بالواقع الخارجي، هو الخصوصيات كلتان صعب انك تحصلهم بتعب، إلا بدك يجيب لك شي جملة جملتان وتضيف فكلمة الموفون وفت بجميع هذه الأمور. فإذا هذه هي الكلمة المتعينة، وهذه من بدائع التعبيرات القرآنية، والموفون بعهدهم. وأيضا في الشيء هنا يستفاد شيء آخر، طبعا نحن مش بصدد التفسير كما قلنا، وإنما هذا فيه إشعار لنكتة أخرى، وهو أنه هذا مش عهد يفي به ويستطيع وبعد أن يفي به ينتهي أمره، هذا عهد ثابت بشكل مستمر. فمعناته هناك عهد، مش عمالي بيحكي عن عهد مجرد أنك عاهدت فلانا على أمر أو عاهدت الله على شغل معينة، لا، في عهد، هذا عهد ظاهر عظيم جدا وهائل وشيء حساس في حياة البشر، وهذا العهد هو كأنما العهد الذي أخذه الله على الخلائق. إذا عهد والصابرين، لاحظ كلمة والصابرين في البأساء، بإيش وصبر في البأساء؟ نفس النكتة ونفس الخصوصية، هو في البأساء والضراء. في الفرق بين البأساء
والصابرين،
ايه، والموفون بعهدهم، ايه، واخص الصابرين، والصابرين في البأساء والضراء. السؤال انه ما الفرق بين البأساء وبين والضراء؟ البأساء الظاهر انه يعني وحين البأس، ثلاث مرات البأساء يعني واضح، الضراء هي ما يوصل ضررا إلى الإنسان، البأساء هي حالات الشدة القصوى التي يتعرض لها الإنسان بصورة لا يعني صعب تحملها. الضراء لا، في ضرر، حصل ضررا حقيقة، تعرض إنسان لضرر، مثلا أفرض شدة المرة بتعرض الإنسان لبأساء بسبب مثلا حاجة مادية، بحيث أنه يعيش حياة بئيسة وصعبة، لا يستطيع، صعب جدا أن يحصل قوت يومه، هذا بأساء، شغل مش سهل. الضراء لا، تعرض لي مثلا والله صار زلزال، قتل بعض الأحبة، شغلة أصيب في ماله مثلا، احترقت مزارعه، احترق له شيء، هذه ضرر. فإذا في فرق بين البأساء وبين الضراء. وكذلك وحين البأس يعني حين القتال، في مقام القتال، حين الشدة يعني حينما، واضح هذا. وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، شاكر. طيب هذا لاحظ، أولئك الذين صدقوا، هذا سؤال جدا واضح وجوابه بديهي كمان، أنه طيب شو ربط هذه الأمور، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآمن بالله وكذا ووفى بعهده، إذا يمكن وفى بعهده تتلائم مع الذين صدقوا. طيب الذين صدقوا مثلا الصابرين في البأساء والضراء، آمن بالله ورسوله، شو خاص هذه بالصدق يعني؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، يعني ما هو رابط وما نعم مثلا والله يمكن أن نقول وأولئك هم المتقون، ظاهرة الارتباط فيما سبق، بس الصدق ليش؟ هون بيجي موضوع أن الإنسان الصادق شو يعني، ما معنى الصدق؟ الصدق هو مطابقة الواقع، يعني انك تأتي بكلام او تأتي بعمل يطابق القول، او تأتي بكلام يطابق الواقع. يعني مثلا والله انت قلت اني انا بدي اعمل الشيء الفلاني، وتصدق فيما تقول وتعمل، او انك تخبر عن امر ويكون خبرك صحيحا. هوني أولئك الذين صدقوا، أي أنهم بعملهم، يعني الصدق ينظر فيه تارة لجهة حكاية القول عن الواقع، وتارة ينظر به لجهة تطبيق، لجهة مطابقة العمل المأتي به لما ينبغي أن يؤتى به. هذا من سمي هذا صدق ذاك، يعني هذا بيكون صدق. هون ناظر لمطابقة العمل لما ينبغي. ما ينبغي هو الذي يطلب من العاقل صاحب الفطرة السليمة، صاحب التفكير الصحيح، صاحب الإنسان الذي خلقه الله لكي يصدق عمله مع مقتضيات خلقته التي منها فطرته ومنها عقله ومنها مشاعر ومنها أحاسيس ومنها الانسجام مع المحيط الذي يعيش فيه، ومنها الانسجام مع مقتضى العبودية والألوهية، مقتضيات العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا عليه أن يأتي بعمل يطابق هذه المقتضيات ويطابق هذه الفطرة ويطابق ما ينبغي أن يكون عليه بحسب الخلق الإلهي وبحسب الواقع الذي وضعه الله فيه وربطه فيه وينبغي أن يتعامل معه، سواء هذا بالنسبة للعبودية لله، بالنسبة للارتباطات الاجتماعية، بالنسبة للتعامل مع المخلوقات. هذا عليه أن يصدق عمله مقتضيات خلقه وخلقته وواقعه وتركيبته وعلاقته بالله وعلاقته بالمحيط وعلاقته بكل شيء. فإذا طابق يكون قد صدق، يعني جاء فعله مطابقا لما كان ينبغي له أن يفعله، لما تقتضيه فطرته ويحكم به عقله وتفرض عليه شؤون الخلقة كلها، تفرض عليه النوع من العمل، وقد جاء عمله مطابقا لما تفرضه عليه شؤون الخلقة وطبيعته وتكوينه وفطرته وعقله وإلى آخره. فإذا الصدق، ولذا قدم الصدق على التقوى، يعني باعتبار انه الصدق هو المطلوب الاول بالدرجة الاولى، ان يطابق، ان يكون هو منتجب مع انسانيته، مع فطرته، مع عقله، مع 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 مع, مع الى اخر ما هنالك، مع كل شؤون الخلقة، شؤون العبودية، شؤون الحاصل الى اخر ما هنالك مثلنا. فإذا المطلوب الأول هو الصدق عليكم السلام. المطلوب الثاني التقوى، هذه في مقام الترقي، يعني طبعا هذه بقدرش يعني أقول حتما، لكن قد نستشعر من أن وأولئك هم المتقون، أن هؤلاء الذين ينسجمون مع هذا الواقع ويأتون ويصدقون، يصدق عملهم مقتضيات خلقهم وخلقتهم وعبوديتهم وشؤونهم في الحياة كلها، هؤلاء حينما يصدقون ويسيرون في هذا الاتجاه يكون هناك تحصل لديهم التقوى. التقوى هي أن يكون الإنسان في موقع الحذر ويحاول أن أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. المهم هذا الإنسان الذي يكون حذر والذي يحتاط لنفسه حتى لا يقع في الخلل، هذا يقال له متقن. ليس المراد بالتقوى مجرد الخوف، وإنما المراد بالتقوى هذا الإنسان اللي بيكون حذر فيحاول تطبيق الأشياء كما يريد الله سبحانه وتعالى، وأن لا يقصر وأن لا يغفل وأن لا يسهو عن هذا الأمر. هذا المتقي بيكون محتاط للأمور بشكل لا يدع طريقا لأي خلل ليظهر في أعماله. فإذا المتقي مش هو الخائف، وهذه نكتة مهمة. تفسير التقوى بالخوف ظاهر أنه بعيد عن الدقة الأدق، أنه لا نفسرها بهيك، وهذه إلها أهميتها في يعني مش المتقي في 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 وعي المفاهيم القرآنية وتطبيق الأمور على ما يريد الله تطبيقها عليه. يعني في فرق. مرة أنت بتقول الخائف، طيب الخائف مع ذلك الخائف يمكن ما يكون حذر بالشكل المطلوب، خوفه يجعله أصلا يسقط في الامتحان، يجعله ما يعيش يفكر كما ينبغي، ما يعيش يحتاط لنفسه، بيصار بدون وعي وبدون التفات. الخوف هو الحذر والاحتياط، عفوا التقوى هي الحذر والاحتياط ومراقبة الأمور، يعني عفوا أحسنت، هي أحسن شيء المراقبة، بحيث يراقب الأمور بشكل دقيق ويسد مواضع الخلل عن يعني، فبدو يفهم المواضع التي يمكن أن يأتيه منها خلل، وبدو يفهم مواضع الحذر وكيفية الحذر. فالتقوى إذن تستلزم درجة من الوعي، الخوف ربما يغمر مشاعر الإنسان وبهيمن عليها بطريقة بغيب عن الوعي الحقيقي، وتصير الأمور عنده فيها مبهمات كثيرة وفيها تفريط بهذه الأمور إلى درجة أنه يوقع نفسه في الهلاك. فالتقوى إذن هي عبارة عن حذر واحتياط، والحذر والاحتياط يقتضي معرفة بالمحذور منه ومعرفة بكيفية بما يناسب في مقام الحذر، بما يناسب هذا الذي عرفه كيف يمكن أن يسد الخلل وأن يمنع من وصول الخلل إليه. فهذا بده معرفة وبده وعي وبده التفات وبده قدرة وبده أشياء كثيرة. فإذا هذا بيختلف، لما منفسر التقوى بهذا المعنى بيختلف عنا أشياء كثيرة في مفهوم المتقين كمان. المهم هذه نقطة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص.
ليش بلش بالأول آتى المال وقام بالمفرد، رجع بلش والموفون بالجمع. هون قال صدقوا فعل، أولئك هم المتقون مش فعل.
أيوة الذين صدقوا
معاش أولئك هم الصادقون.
يعني مثل ما قلنا أن الصدق هو المطابق، حصول الانطباق، هذا الانطباق حاصل، يعني صار هذا الإنسان إذا قام بهذه الأمور وصار بهذا الشكل، صار في هذا يعني ما هو طبق هذه الأمور ومشى عليها، لما مشى عليها فهذا صدق فطرته، يعني صارت أعماله مطابقة لمقتضيات الفطرة ومقتضيات الخالق وشؤون العبودية وشؤون إلى آخر ما هنالك مما ذكرنا. فإذا إذا حصل هذا التطابق هذا حصل الصدق. فإذا حصل الصدق يعني فإذا لم بس يزول هذا التطابق بعيش فيه الصدق. فإذا الصدق يعني مش قابل للزيادة والنقيصة، لاحظتوا كيف؟ في فرق بين هذاك، أصلا الوفاء بالعهد مأخوذ في حالة الامتداد، أما الصدق هو نفس التطابق.
ما أصدق من أبزار،
ما أحسن، ما هذه حكيناها كم مرة. ولهذا من جملة الأشياء اللي حكيناها لما أشكلوا في إشكيل اللي بيحكوا بهذا الموضوع، أنه ما أقلت الخضاء ولا ما أقلت الغباء ولا أضلت الخضاء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أنه كيف طيب الأئمة شو، النبي شو، أليس أصدق من أبي ذر؟ الجواب لا. كيف الجواب لا؟ هو هذا البيان اللي عم بحكي، أنه شو معنى الصدق؟ هي مطابقة الواقع، المطابقة. ما فيك تقول هذا إلا في الأعداد، يعني إذا كان هذا قد طابق الواقع انتهى الأمر، في الشديد المطابقة وقليل المطابقة. والله إجا زيد، جاء زيد، هذا صدق، هذا أنت تستطيع أن تكون صادق فيه بنفس المستوى الذي يصدق فيه رسول الله. جاء زيد بنفس المستوى. الصدق هو أمر واحد وهو الانطباق ومطابقة الواقع للخبر مثلا، أو الخبر للواقع عفوا، أو التطابق. هالتطابق هذا مش قابل للزيادة والنقيصة. نعم قابل للزيادة والنقيصة بالعدد، والله هذا بيصدق 100، هذا بيصدق 99، هذا بيكون أصدق من هذه. أما الذي يصدق 100% هذا هو يريد أن يقول لنا أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه هو أصدق، ليس هناك أصدق من أبي ذر، ما قالش أبو ذر أصدق من كل من، في فرق، ما أقلت الغباء ولا أضلت الخباء من ذي لهجة أصدق، صحيح فيش أصدق منك. لكن قد يكون هناك 20 شخص وهم الأئمة الطاهرون وزينب وكثير من العلماء وكثير من الناس، يمكن أنت تكون بمستوى أبي ذر في الصدق، بمعنى أنك أنت جميع إخباراتك صحيحة مطابقة للواقع، وهو جميع إخباراته صحيحة مطابقة للواقع، مشان مطابقة للواقع الذي يعلمه. فإذا هون الصادقون أيضا نفس الشيء، لا يوجد شدة وضعف في الصدق، يوجد كثرة وقلة، في فرق بينهم. فأفعل التفضيل لا يصح في الصدق إلا من حيث العدد، يعني أعداد الأخبار المطابق للواقع. أما في غيرها مثلا فيك تقول والله فلان أقوى من فلان، لكن ما فيك تقول فلان أصدق من فلان إذا كان اثنيناتهم
بواحد كريم في شكرا منه
أحسن في الكلام قابل للشدة والضعف. فإذا هذا في فرق بينهم، والحمد لله رب العالمين.